إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى لنا في كتابه ما حرم علينا من النساء في النكاح ثم أباح لنا ما وراء ذلك قال أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما إن الله كان غفورا رحيما الله سبحانه تبارك وتعالى جعل لك أن تتزوج من ارتضيتها وارتضتك من النساء نكاحا شرعيا وقد حرم السفاح الذي كان في الجاهلية فأمر المؤمن أن ينكح ما طاب له من النساء أم امرأة صالحة على دين الإسلام تربي أولاده على الخير وعلى الحق امرأة طيبة تكون له زوجا في الدنيا وكذلك في الآخرة فإذا كانت من أهل الكتاب جاز له أن يتزوجها وليس هذا هو الخير للإنسان المؤمن بل الخير له أن يتزوج المرأة المؤمنة فإذا لم يستطع المسلم أن يتزوج بامرأة حرة مسلمة ووجدت إماء جاز له أن يتزوج الأمة المؤمنة دون الكافرة فإن جاز له أن يتزوج الحرة النصرانية أو اليهودية لم يجز له أن يتزوج العبدة الأمة التي هي كتابية أو هي مشركة كافرة لا يجوز له ذلك وهذه لحكم من الله سبحانه تبارك وتعالى يحل لنا ما ينفعنا ننتفع به دينا ودنيا وأخرى يحرم علينا ما يضرنا في دنيانا وأخرانا يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث النكاح في النظرة العاجلة يرى الإنسان أنه يقضي وطره يأتي شهوته التي وضعها الله عز وجل فيه وأمره أن يهذب نفسه وأن يطيع الله سبحانه في البعد عما حرم سبحانه تبارك وتعالى فالنظرة العادلة أن الإنسان يقضي وطره ولكن في النظرة الآجلة والنظرة إلى ما وراء ذلكم أن الإنسان بقضائه شهوته يحصن نفسه، يحصن فرجه، يطيع ربه، يأتي الولد فيربيه ويتعب معه في تربية وفي تعليم لأمر الدين، فيصير إنسانا مؤمنا تقيا، يعين على طاعة الله سبحانه، يعين أباه، يكون بارا بأبيه وبأمه، يدعو إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، يعبد الله، فينتفع الأب بما يعمل الابن، وهكذا تكون الذرية الصالحة نفعا لآبائها، ويكونون يوم القيامة كذلك، الولد الصالح من كسب أبيه، والولد قد يبلغ منزلة عظيمة في الجنة، ويؤتى بأبيه معه في هذه المنزلة بشفاعة الابن في أبيه. فالزواج من ورائه القضاء لوطر الإنسان، ومن وراء ذلك الذرية الصالحة التي يقدرها الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك وجب على الإنسان إذا أراد أن يتزوج فعل ما أمر به شرعا، وحرم عليه أن يأتي ما حرمه الله عز وجل عليه. قال سبحانه: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فكانوا في الجاهلية يأتون الفاحشة سرا وعلانيا، أما في السر فكانوا يحبونه ولا يلومون على سفاح السر، كانوا لا يلومون على ذلك. وأما العلن، الزنا في العلن، فكانوا يوبخون ويقبحون ذلك. فجاء الإسلام هذا الدين العظيم يحرم الفواحش جميعها وما يؤدي إليها، فلا يجوز للإنسان أن يقع في الزنا ولا في مقدماته، فحرم الله عز وجل النظر إلى ما حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الرجال والنساء بغض البصر حتى لا يقع الإنسان فيما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. وأمر الإنسان بأن يستتر وأن يستر عورته رجلا كان أو امرأة. الرجل عورته ما بين سرته إلى ركبته عورتان: عورة مغلظة وهي السوأتان، وعورة أخف وهي ما فوق فرجه إلى سرته وما تحته إلى ركبته. والمرأة كلها عورة، كما جاء في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: المرأة عورة. واختلف في الوجه والكفين، واتفقوا على أن المرأة إذا خشي منها وعليها الفتنة، وإذا كثر الفساق فيلزمها أن تستتر جميعها، أن تستر بدنها ووجهها وكفيها لأمان الفتنة منها وعليها. إذن فدين الله سبحانه تبارك وتعالى يجنب الإنسان أن يقع فيما حرم الله، أن يفتتن وأن يفتن غيره. حرم الفتن، حرم أن يقع الإنسان فيما يغضب الله سبحانه تبارك وتعالى، جعل فيه شهوة وأمره أن يهذب شهوته بالنكاح. قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والأيم من الرجال ومن النساء من لم يتزوج، أو من كان له زوج وفقد الرجل امرأته بموت أو طلاق، والعكس كذلك. قال: أنكحوا الأيام الغير المتزوجين منكم، زوجوه، والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فلما أمر بالنكاح على وجه الاستحباب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وقال: تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم. تزوجوا المرأة التي هي ودودة، محبة، عطوفة، حانية، مطيعة لزوجها، مطيعة لربها. قبل ذلك أنكحوا الودود الولود التي تلد فهو يباهي بكم الأمم يوم القيامة أمرنا بذلك. وبين لنا من التي ينكحها الإنسان، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. والقرآن يبين لنا في هذه الآيات من سورة النساء آدابا عظيمة في هذا النكاح الذي أحله الله سبحانه، حتى يبتعد الإنسان المؤمن عن الوقوع في الحرام. قال الله سبحانه: والمحصنات من النساء، يعني مما حرم الله سبحانه، إلا ما ملكت أيمانكم وأحل لكم ما وراء ذلك وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أن تبتغوا بأموالكم محصنين فروجكم، محصنين لهؤلاء النساء اللاتي تتزوجوهن، محصنين غير مسافحين، غير مجاهرين بالوقوع في الحرام ولا مستسرين به، غير مسافحين. من سفح الشيء بمعنى أراقه، فسفح كأنه أراق ماءه في كل شيء حلال أو حرام، فقال احذروا أن يسفح، أن يريق أحدكم منيه فيما حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى. غير مسافحين، غير واقعين في الزنا. فما استمتعتم به منهن، من هؤلاء الأزواج، فآتوهن أجورهن، أي مهورهن، فريضة، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. إذن الإنسان إما يكون عنده الطول، السعة المالية، القدرة على أن يتزوج فيدفع المهر وينفق على من تزوجها، وإما لا يكون عنده هذه القدرة. فمن لم يستطع، من لم تكن عنده هذه القدرة، ما الذي يصنعه؟ من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فذكر هنا قسمين: الحرة المؤمنة والعبدة المؤمنة. الحرة المؤمنة، إذن لم يتعرض هنا للحرة الكافرة، ولكن لما أشار للأمة المؤمنة فقد نفى النكاح من الأمة الكافرة. وفي آية أخرى في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم، فذكر الله سبحانه ما أحل، وقال اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. ثم ذكر أحل الله سبحانه تبارك وتعالى لكم، قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذات أخدان. إذن يباح للمؤمن هنا ثلاثة من النساء: المرأة المؤمنة التقية، كذلك المرأة العفيفة من أهل الكتاب الحرة، كذلك الأمة المؤمنة فقط، ويحرم عليه أن يتزوج من الأمة الكافرة. ما الفرق؟ انظر إلى الإنسان المؤمن حين يتزوج، والنظرة نظرة إلى غاية هذا النكاح. غايته أن تدخل الجنة، غايته أن تستكمل دينك. بنكاحك استكملت نصف الدين، بطاعتك ربك سبحانه تبارك وتعالى تستكمل الدين كله. إذن النكاح وسيلة لعبادة الله سبحانه تبارك وتعالى، فأحسن في الاختيار، أحسن في الانتقاء. تتزوج بالمرأة المحصنة، وكلمة إحصان في القرآن تأتي بمعان، وكلها دائر على أن الإنسان يمنع عن نفسه الشر وعن غيره كذلك. فالإحصان يأتي بمعنى الإسلام، الإسلام، فإذا دخل في الإسلام منع عن نفسه النار يوم القيامة وشرها، ومنع عن نفسه الموبقات بأن أطاع الله سبحانه. ويأتي الإحصان بمعنى العفة، العفة، ويأتي الإحصان بمعنى الزواج، النكاح. فهنا يذكر الله سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنة هنا العفيفة، يعني المرأة العفيفة المؤمنة الحرة فهي محصنة مؤمنة، أحصنت فرجها هي حرة مؤمنة وهي عفيفة مؤمنة. إذن المحصنات الحرائر العفائف من النساء. العكس من ذلك المرأة الخبيثة، الخبيثة نهانا ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن نكاحها، وأخبر أن الخبيثين للخبيثات، هذا لا يكون للمؤمنين، وإن كانت في المعنى الذي جاءت فيه بمعنى الكلمات الخبيثات تخرج من الخبيثين، لكن استدلوا بذلك أيضا على أن الرجل إذا تزوج امرأة فانتقاؤه يدل على ما في نفسه، فإذا انتقى المرأة الطيبة فالطيبون للطيبات، وإذا انتقى المرأة الخبيثة الفاجرة فالخبيثون للخبيثات، فلينتقي المرأة الطيبة ليتزوجها. تصير هذه المرأة مع هذا الرجل، معه في بيته، تربي أولاده، تطيعه في طاعة الله سبحانه، يأمنها، يأمن منها، يأمن عليها. إذا كان في البيت فهي زوجته الطيبة الحنون المطيعة المؤدية حق ربها وحق بعلها. إذا كان الرجل غائبا عنها حفظته في أهله، حفظته في ماله، حفظته في نفسها، هذه المرأة الطيبة. المرأة الخبيثة التي يتزوجها الإنسان لجمالها ولم ينظر إلى دينها، لم يهتم، مشى معها في الطريق، مشى معها في البحر، جلس معها يلعب ويرقص في النادي، ثم تزوجها فإذا به يغيب عنها، فهي تشتاق إلى غيره، تخرج من بيته بغير إذنه، تتجمل للناس وتزعم أنها امرأة طيبة وأنها امرأة حرة تفعل ما تشاء، حرة. وانظر إلى ذلك، كم من النساء تقول أنا حرة، أنا حرة، حقيقتها فعلها فعل الإماء، فعل العبيد، ليس فعل الحرائر. الإماء كن في الجاهلية وكن في الإسلام لا يسترن رؤوسهن، لا تستر الأمة رأسها، يبدو شعرها يتكشف، والمرأة الآن تسير في الطريق تتبرج تبرج الجاهلية الأولى وتقول أنا حرة، أنا حرة. أي حرية هذه؟ إنها تتشبه بالإماء التي كن في الجاهلية وبنساء الجاهلية وبالإماء التي جاء الإسلام عليهن. فالأمة كانت تكشف رأسها وتمشي ولا تهتم لذلك، أما الحرة فهي تستتر، تستر نفسها، تستر وجهها، تستر رأسها. المرأة الحرة نسيت النساء ما كان من أمر الجاهلية، ما كان من أمر العبيد والإماء، والآن لا يوجد عبيد، فنسي الناس أحكامه، نسي الناس أحكامه، والآية تخبرنا عن ذلك. يقول الله سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا قدرة وسعة وغنى أن ينكح المحصنات الحرائر العفيفات من المؤمنات، أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ملك اليمين، يعني يملكها غيره من المسلمين، فيذهب ويتزوج بهذه الأمة. وجعل الله عز وجل ذلك للضرورة وليس مفتوحا، جعل نكاح الإماء بقيدين: القيد الأول أن يكون الإنسان فقيرا ليس معه ما يدفعه مهرا لامرأة حرة، فجاز له أن يتزوج الأمة. بقيد آخر وهو أن يخاف على نفسه العنت، أن يخاف على نفسه أن يقع في الزنا والعياذ بالله، فجاز له بهذين القيدين أن ينكح الأمة يتزوج. ما الفرق بين ملك اليمين أن يطأ الأمة التي يملكها وأن يتزوج أمة غيره؟ فرق عظيم بين الاثنين. أن يشتري المرأة بماله ثم يطأها يكون ابنه حرا، يكون الابن حرا، فإذا توفي هذا الأب عتقت هذه المرأة، صارت حرة بعد ذلك. أما إذا تزوج أمة مؤمنة تكون عبدا، ويكون ابنه منها عبدا أيضا، يكون ابنه ليست للأب ولاية على ابنه، إنما الولاية لأهل المرأة، لمن يملك هذه المرأة. لذلك العبودية الرق شيء فظيع. جاء الإسلام والرق موجود، فبدأ الإسلام يضيق في أمر الرق، لم يحرم الرق، لم يمنع الرق، لو منعه لعل الناس لا يطيعون ذلك ولا يدخلون في دين الله عز وجل، وكيف يفعلون وكانت أموالهم الكثيرة فيها العبيد والرقيق. أيأتي الإسلام ويقول الجميع أعتقوا هؤلاء فيجبرون، فيعتق من يعتق ويأبى من يأبى، فتكون حربا أهلية كالتي حدثت في أمريكا في قرون قليلة ماضية حين شرعوا عتق الرقاب بالتشريع بالأمر، صارت الحرب الأهلية بين الناس هناك. أما الإسلام فمضت الأيام والسنون الشهور والدهور، وإذا بالعبيد يصيرون كلهم أحرار ولا يكون في بلاد المسلمين رقيق بحكمة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. جاء الإسلام والأرض الذين عليها الذين يحكمونها إما الروم وإما الفرس وإما غيرهم من أمم في الهند والصين ممن هم أقل منهم شأنا. الجميع في المشرق والمغرب عندهم عبيد، الجميع يسخرونهم، الجميع يتعاملون مع العبيد معاملة فظيعة، يملك كل شيء يفعله بالعبد حتى إنه لا يقتله ولا أحد يكلمه. الدولة الرومانية استشعرت بأهمية العبيد فكانت تجلب الكثير منهم يسترقون ويمنعون عتق العبيد، يمنعون عتقهم، يجرمون ويحرمون ذلك ويجعلون العقوبة الشديدة على من يعتق العبد. هذا في دولة الرومان الكتابية، في دولة الروم الكتابية يحرمون عتق العبيد، يمنعون ذلك، فإذا أعتق إنسان عبدا عنده حبسوه وعذبوه لكونه أعتق عبدا رقيقا. جاء الإسلام والحال على ذلك، العبيد قد عرفت الأمم أهميتهم فكانوا يسخرونهم في الأعمال الشديدة، ولا أجرة للعبد فالعبد ملك لسيده، يعمل ويكد ويكدح يأكل ويشرب فقط الفتاة وما تبقى من السيد. فجاء الإسلام فبدأ الإسلام يعطي للناس حدودا معينة كيف يتعاملون مع الرقيق، منع من تكثير الرقيق، كان الرقيق في المجتمعات الكافرة جميعها بما فيها دولة الحجاز في الجاهلية كانوا يأتون بالرقيق إما في الحروب فيسترقون من قدروا عليه سواء المقاتلين أو أهل البلاد، يسترقون المقاتلين أو يسترقون الآمنين من أهل البلاد الذين لا يقاتلون. فجاء الإسلام وضيق ذلك، جعل الاسترقاق ليس لأهل البلاد، لا يسترق الآمنون من أهل البلاد وإنما الرق لمن يحارب فقط، إذا سبي هذا الإنسان أسر فيعامل الكفار بمثل معاملتهم للمسلمين فيسترق هؤلاء إذا أمر قائد المسلمين بذلك. هذا النوع الوحيد من الرق الذي وجد في دين الله سبحانه تبارك وتعالى، وهو معاملة الكفار بمثل معاملته لأنهم يفعلون ذلك. الكفار كانوا يخطفون الناس من ديارهم ويصيرونهم عبيدا في غير بلادهم حتى عصرنا الحالي، حتى الآن يقولون الرقيق الأبيض فيخطفون النساء من بلاد في إفريقيا وغيرها ويسفروهن إلى بلاد الكفر، في الظاهر حرائر وفي الباطن عبدات أمات لهؤلاء الناس. الإسلام حرم الخطف وجعل فيه العقوبة الرادعة الزاجرة، من خطف عبدا من العبيد فحكمه حكم السارق تقطع يده، من خطف إنسانا حرا فحكمه حكم قاطع الطريق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فمنع الخطف بالكلية، حرمه دين رب العالمين وجعل فيه العقوبة الرادعة الزاجرة. كانوا يسترقون الآمنين من الناس بدعوى أنهم المنتصرون عليهم
وهذه في قلوبهم، وقد حذرنا الله عز وجل منهم. وفعال هؤلاء الكفرة حتى الآن وحتى تأتي الساعة هو فعلهم في كل حين. إذا دخلوا بلدا مسلمة جعلوا أعزة أهلها أذلة واسترقوا من فيها، سواء صرحوا أم أخفوا ذلك، فيفعلون بهم ما يشاءون. واقرأوا الجرائد وانظروا إلى الصور، تعرفون كيف يسترق المسلمون في بلادهم، الأحرار من المسلمين والحرائر من المسلمات، كيف يسترقهم الكفار وقد ضاق أفق المسلمين، ذهبت عنهم عقولهم حين قال الله سبحانه: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. إن يظهروا عليكم، إذا غلبكم الكفار ودخلوا دياركم لا يرقبون فيكم إلا عهدا ولا ذمة، لا رحم بينكم وبينهم ولا ذمام ولا عهود، لا يرقبون شيئا من ذلك ويفعلون ما يشاءون. إن تمكنوا منكم، فكان القرآن يحث المسلمين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا أيها الناس، أعدوا أيها المسلمين، أيها المسلمون، حتى لا يدخلوا عليكم دياركم فيستحلوا محارمكم. سهى المسلمون، قست قلوبهم، ابتعدوا عن دين رب العالمين، حتى أظهر الله عز وجل عليهم عدوهم فأذاقوهم الويلات ليندبوا حظهم وليجلسوا ليبكوا في ديارهم كالنساء، فهم لا يملكون شيئا، ليس معهم ما يقدرون أن يدافعوا عن أنفسهم، ليس ربهم معهم لأنهم تركوه وراءه، ولم ينووا أن يصالحوا ربهم، ليس عندهم النية على ذلك. المصالحة مع الله ليست في قلوبهم، إنما في قلوبهم أنهم إذا تمكنوا سيقيمون شرائع الكفار في بلادهم، أما شرع رب العالمين فلا، ليس على القلوب أن يقيموا حدود الله، هم لم يفهموها أصلا. بلاد المسلمين لا يفهمون حدود الله سبحانه، بل ما زالوا يقولون: لا نقطع يد السارق، كيف نقطع يد السارق، نقطع يد السارق، نقطع يد الدولة كلها، كل الناس حرامية، كل الناس لصوص، نقطع أيدي الجميع. فهم لا يريدون شرع الله أصلا، فكيف يكون الله عز وجل معهم؟ هم يقولون شرع الله، حرم الله الفواحش وهم يرتكبونها في ديارهم، قد منعهم الله عز وجل من التبرج، فإذا بالنساء يتبرجن وإذا بالرجال يتفرجون على النساء، ضيعوا دين الله وليس في النية أن يتوبوا عن ذلك. فإذا قيل لهم إن التبرج حرام قالوا: من قال هذا؟ لم يقل ربنا ذلك، إنها حرية شخصية. هؤلاء خاصموا الله سبحانه تبارك وتعالى، هل ينتظرون أن ينصرهم الله سبحانه تبارك وتعالى؟ لقد أمرهم بأوامر في كتابه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تركوا الصلاة ولم يصلوا، واستهانوا بها واستهزأوا بالمصلين، هذا فعلهم. فإذا دخل الكثيرون منهم بيت الله سبحانه دخلوا متبجحين، يرفعون أصواتهم في المساجد وكأنها أسواق، إذا أطال الإمام شيئا رفع الرجل صوته: خفف الصلاة، لما تطيل الصلاة، لما كذا، جعل الصلاة كأنها عذاب عليه وعلى نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، فضاعت الصلاة وضاع الصوم، تراهم في رمضان وهم مفطرون في الطرقات، يشرب السيجارة ويقول: لا أقدر أن أتركها، يشرب في الطريق أمام الناس عصيرا والناس صائمون والأطفال صائمون، وهو يشرب جهارا أمامهم ولا يستحي من ذلك. ضاع شهر رمضان وضاع منهم شرع رب العالمين، ثم يقولون: يا رب يا رب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل المسافر الذي هو أشعث أغبر، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أنى يستجاب له. إذا بعدوا عن ربنا سبحانه تبارك وتعالى متى ينتظرون منه أن ينصرهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أو وضربتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، حتى تراجعوا دينكم، حتى تصلحوا بينكم وبين ربكم، حتى تصلحوا قلوبكم، حتى تصلحوا ما فسد من علاقاتكم، الابن مع أبيه والأخ مع أخيه والأقارب بعضهم مع بعض، والناس في ديارهم يكونون إخوة متحابين على دين رب العالمين، يرفعون أيديهم إلى الله، فيستحقون أن ينصرهم الله إذا أخذوا بالأسباب وأعدوا للكفار ما أمر الله عز وجل به من إعداد. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، وأن يخذل الكفر والمشركين، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فذكر الله سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. الله أعلم بإيمان خلقه، فأنت تأخذ بما في الظاهر والله يتولى السرائر. بعضكم من بعض لينكح بعضكم من بعض، يتزوج هذا ابنة هذا، وتزوج هذا ابنة هذا، أو أخت هذا، أو أمة هذا، بعضكم يتزوج من بعض، بعضكم من بعض. فانكحوهن يعني الإماء بإذن أهلهن أصحابهن ساداتهن، وآتوهن أجورهن بالمعروف، بالعرف الجاري بينكم، مهورهن تدفع لساداتهن بالمعروف، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العدد. تنكحهن محصنات مسلمات عفيفات غير مسافحات، غير واقعات في الزنا، غير مزانيات، ولا متخذات أخدان، غير صاحبة خليل في السر ولا في العلن. لا تتخذ صديقة، هذا الذي كان يقال على نساء الجاهلية وعلى الإماء أنه امنعوهن من ذلك. وصار الأمر في فتيات المسلمات الحرائر من المسلمات تتخذ المرأة الصديقة لها، تتخذ الطالبة في الكلية هذا صديقها، هذا صاحبها، تعرف أباها: فلان صديقي، تمشي معه، تركب معه سيارته، تتزوجه عرفيا كما يزعمون، وقد تحمل منه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الذي كانت تصنعه الإماء العبدات، أتقول هذه أنا حرة الآن وفعلها فعل العبيد؟ هذا فعل العبيد. تبرج الإماء، فعل الإماء يفعلن ذلك. فمنع الله عز وجل أن تتزوج من بهذه الحالة، سواء كانت حرة أو كانت أمة. فإذا أحصن، فإذا أحصن، أحصن تزوجنا، أحصن أسلمنا. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على المحصنة المسلمة الحرة من العذاب، أي الجلد الذي على المرأة الحرة إذا زنت وهي غير متزوجة، عليها تجلد 100 جلدة، والأمة على النصف من ذلك تجلد 50 جلدة، نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك نكاح الإماء لمن خشي العنة منكم، هذا القيد الثاني. فكان القيد الأول من لم يستطع منكم طولا وسعة، والقيد الثاني أنه يخاف على نفسه من شدة شهوته أن يقع في الزنا الذي حرم الله سبحانه. قال: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. أن تصبروا عن هذا النكاح، أن تتزوجوا المرأة الأمة، اصبروا خير لكم حتى لا يصير أولادكم عبيدا. المرأة الحرة لها أهلها يأمرونها بالمعروف وينهونها عن المنكر، الأمة لا أهل لها. فرق بين من لها أهل لذلك ينبغي عليك أن تبحث عن الأسرة التي تناسبها، فهم الذين يتدخلون فيما يحدث بينك وبين ابنتهم، إذا وقعت في خطأ هم يصوبونها وهم يأمرونها بالمعروف وينهونها عن المنكر، أما الأمة فلا أحد يزجرها، ولذلك كانت العقوبة على الأمة أخف من العقوبة على الحرة. الأمة تجلد 50، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، يعني لا يعيرها بذلك، يجلدها 50 جلدة، فإذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، فإذا زنت الرابعة يعني المرة الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر، فليبعها لأنه غير قادر على تأديبها ولا تهذيبها ولا عفتها، فليبعها لغيره لعله يقدر على ذلك. هذا في الأمة، إنه قد لا يقدر عليها سيدها لأنها تتلون وتلعب، فلا أهل لها يمنعونها من الحرام، ولذلك أمرت أن تتزوج الحرة المرأة المؤمنة التي تخاف من الله، فتحافظ لك على بيتك وتحافظ لك على أولادك. أيها المؤمنون أطيعوا الله فيما أمركم به وانتهوا عما نهاكم عنه، فإن الخير كل الخير في طاعة الله سبحانه، والشر كل الشر في معصيته. اللهم اهدنا للحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد ذات بيننا، اللهم أصلح فساد عقول المسلمين، اللهم أصلح ما بينهم، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم ألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق، اللهم ابعث في المسلمين من يأخذ بهم إلى جهاد أعدائك في سبيلك يا رب العالمين. اللهم دمر الكفار تدميرا، اللهم تدبرهم تدبيرا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اشف صدور المسلمين في كل مكان، اشف صدور المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم عليك بالكفرة والمجرمين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.